الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. هناك مسائل ملحقة بأحكام الضمان، ومنها ما يتصل بضمان المشتري لما يحدثه فيما اشتراه من تغييرات، فإذا كانت العين التي اشتراها مستحقة فالضامن يضمن درك التغييرات التي أحدثها المشتري في العين. اشتريت أرضا منك وهذه الأرض أكريت فيها نهرا وبنيت بناء وغرست غرسا، ثم الأرض أصبحت مورد شك، فإذا بها ليست للبايع وإنما لغيره، فمن الذي يتحمل مسؤولية إعادة الأرض إلى سابق وضعها؟ من الذي يتحمل المال الذي صرف على البناء أو على النهر أو على الغرس؟ صاحب الأرض قال أنا أريد أرضي كما كانت. الذي يتحمل كل ذلك الضامن، إذا ضمن ذلك ضامن قال أنا أضمن إذا كانت الأرض ليست للبايع وإنما كانت مستحقة لغيره، فكل غرامة أنت تتحملها المشتري أنا أتحملها عنك، فهذا يجوز باعتبار هذا عقد من العقود. قلت أمس مثل هذا عادة يكون في الإجارة أكثر مما يكون في الشراء، لأن المستأجر قد يحدث فيما استأجره بعض التغييرات ويتحمل بعض الغرامة، فيكون في الحقيقة هو الذي يتحمل المسؤولية. هذا واحد. سؤال آخر طرحه السيد أنه هل يمكن تسلسل الضامنين؟ نعم، الآن في شركات التأمين شركة تعبر على شركة، ذيك تعبر على شركة وتعبر على شركة وهكذا، يعني جملة شركات كل شركة تبيع التأمين على شركة أخرى، وهذا جائز لا بأس. هل يمكن الدور في الضمان؟ أنا أضمن شخص، شخص آخر يضمن ذاك، أنا أضمن ذاك، يعني يصير يرجع بالتالي إلي. الضامن الأول هو أيضا الضامن الأخير. قالوا بلى، شو الفائدة؟ الفائدة قد يكون أحد الضامنين في هذه الدورة الضمانية يكون معسرا بسبب أو بآخر لا يستطيع أن يضمن الثاني يضمنه، ثم يرجع إلى الضامن الأول. السؤال الآخر، هل يمكن أن يضمن أحد نفسه؟ يعني واحد يشتري بيت يقول له البايع من يضمنك؟ يقول أنا أضمن نفسي. يقول أنت بروحك مضمون له وضامن؟ يقول بلى. ليش؟ قالوا كيف يمكن ذلك؟ الضامن يضمن نفسه، شخص يضمن نفسه. قالوا بعض الأحيان الحق، أي حق من الحقوق، له سبب واحد، قد يكون لحق واحد سببان. فالواحد يحترم أخوه أولا لأنه أخاه، لأنه أخوه، وثانيا لأنه معلمه، وثالثا لأنه عالم، إلى آخره، يعني يكون أكثر من سبب للاحترام. أو واحد عنده خيار، قد يكون خيار الشرط وخيار الغبن وخيار المجلس، عدة أنواع من الخيار تتزاحم في موضوع واحد. وكذلك واحد باعتباره مشتري يجب أن يدفع المال، وباعتباره ضامن أيضا يجب أن يدفع المال. الحقيقة هذا تصور، هذا صعب على الإنسان أنه شنو فائدته. ولكن إذا نحن اعتقدنا بأن أي معاملة عقلائية عرفية لم ينهى عنها الشارع معاملة صحيحة، هنا أيضا نحن نقول هذه معاملة ما ندري شنو السبب وشنو الفائدة في أنه هذا يريد يضمن نفسه بنفسه، ما ندري. سأضرب مثل تاريخي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه راح على أحد مواليه، كان عبد عنده، وكالعادة الإمام كان يربي العبيد، يربيهم على الإيمان ويربيهم على الحياة السعيدة وعلى الطموح وعلى وعلى إلى آخره، ثم يعتقهم. فهم يروحون، وربما ما أدري حسب الظاهر يعطيهم أيضا أموال حتى يتاجروا بها، يكونوا نفسهم، إحياء النفس. إحياء النفس هذا نوع من إحياء النفس. فالإمام واحد من العبيد صار عنده الموالي اللي بعد ما اعتقهم يصير مولى، صار عنده ما شاء الله وضع جيد، فاحتاج الإمام إلى مال، فذهب إليه يقترض منه. ذاك هم بعد إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، صار عنده شوية فلوس، عبال الحياة تبدلت. قال سيدنا أنت على رأسي، بس الرهينة مالتك وينها؟ رهينتي رهينة. طلب من الإمام في مقابل القرض رهن. الإمام هم فتخيط طلع من ردائه وأعطى، قال هاي الرهينة. هو الرجال خجل بعد يحكي، إذا هذا الرهينة هو رهينة مو رهينة، لكن إذا هو يفتهم هو رهينة. إذا يفتهم بعد سنة الإمام رجع الفلوس إليه، قال وين الرهينة مالتي؟ قال لمالي ضيعته. قال فإذا لا مال لك عندي، وين رهين تطلي رهينتي؟ أعطيك فلوسك، ماكو رهينة ماكو فلوس. فبحث عنها فإذا في حقب هناك الخيط موجود فيه، أخذ الخيط قال هاي سيدنا رهينتك، أخذها ورماها وأعطاه فلوس. قال له يا فلان مثلي لا يستهان برهينته، مثلي لا يستهان برهينته. هسه الخيط ما له قيمة، بس خيط من يد الإمام هذا مو شيء بسيط، مثلي لا يستهان. على أي حال كأنه ضمن نفسه بنفسه. إذا إحنا ما ندري شلون الأوضاع، ولو هذا الشيء عقلا فيه بعض الكلام، لكن عرفا يجوز. هذه مجموعة مسائل طرحها العلامة الطبطبائي في مسألة من المسائل، ونحن بيناها لمجرد تتميما للفائدة. لكن مسألة أخرى أيضا يطرحها، أيضا نبينها لا بأس بها بها، لأنه مسألة مطروحة وموجودة. اليوم أنا اتصلت ببعض الإخوة في خارج العراق، طلبت من عندهم نزول كتب حول الضمان والحوالة والكفالة، لأن هذه من باب واحد تقريبا، كيف تدزوا لي كتب حديثة حتى نعرف المسائل المستحدثة أو مشاكل الناس فيها ورأي الإسلام فيها، أما ندور حول المسائل السابقة فيها نظر. كان راكبين في السفينة، فإذا تعرض السفينة لأمواج عاتية، واحد غني هناك خاف على نفسه، قال للركاب السفينة ألقوا أمتعتكم في البحر وعلي ضمانها حتى السفينة تخف وتنطلق ومتغرق، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقهاء قالوا بلى يجوز. ليش يجوز؟ قالوا ها نعم، فقهاء قالوا هذا إجماع، باعتباره إجماع يجوز. طيب السفينة ما تعرضت للخطر، إنما هذا الغني عنده شغل، عنده شغل يريد يوصل أسرع، وقال لهم بابا ذبوا أمتعتكم، شو هالخرابيط جايبيها بالسفينة؟ أنا فلوسي أعطيكم إياها، بس خل توصل السفينة إلى الميناء من وقت حتى أنا أقضي شغلي. قالوا هذا ما يصير. قيل ما الفرق بين هذا وهذا؟ بالتالي رجل ضمن بأنه إذا ألقيت متاعك في البحر فهو ضامن لما تخسره، فلا فرق بين أن يكون بهدف إنقاذ السفينة من الخطر أو وصول السفينة إلى الميناء بسلام، شنو الفرق؟ صاحب العروة يقول هم هذا جائز وهم هذا جائز. لماذا؟ مو للإجماع، ولو كان إجماع حجة، ولكن لأنه هذه معاملة عرفية عقلائية جائز. أنا في تصوري هذه المعاملة شبيهة بالجعالة. الجعالة شنو؟ الجعالة محتواها الحقيقي أن شخص يقوم بعمل لمصلحة شخص آخر، والشخص الآخر يدفع الثمن، يقول عمي إذا لقيت سيارتي أعطيك فلوس، من وجد في هذه الأرض طريقا إلى الماء أنا أعطي فلوس، من وصل إلى هذه القمة أنا أعطي فلوس. بس ليش يقول هذا الكلام؟ يريد يشجع الرياضة وتسلق الجبال؟ يمكن يريد أن يكتشف الطرق المؤدية إلى القمة؟ يمكن يريد يفتخر بين الناس ويصير عنده عنوان؟ يمكن. بس هناك غرض عقلائي وحاجة في نفس يعقوب فيقضيها بهالطريقة هذه. احنا ما عندنا اذا يعني ما عندنا اشكال على مثل هذه المعاملات غير السفهية، اذا ما كانت سفهية فهذه جعالة. كذلك مثلا نفترض فد واحد يلقى له واحد بالشارع عالم محترم شافه، شاف لابس فد بشت فد رداء ما يليق للعلماء ولا يليق لأهل هذه المدينة، زين اخذ هذا البشت من عندك، قال سيدنا العفو هذا البشت آخذ من عندك وخلي لك بشت آخر، والبشت ذب بالزبالة، هذا هم يمكن، أو قال له ذب بالزبالة أنا أعطيك بشت أحسن منه. أنا سافرت مكان، رحت في البيت، كنت مسافر، فيوم دخلت البيت طلعت البيت شفت أجل لكم الله حذائي تبدلت، وشايف الحذاء ذاب جاب حذاء آخر مكانه. خب هذا يصير، يعني هناك شيء يدخل في إطار عام، الإطار العام هو الجعالة. والجعالة أعم من أمثل بعض الأحيان. المثال اللي يجيبوه في الجعالة مثلا مثل قصة النبي يوسف وضياع الصواع، ولمن جاء به حمل بعير، أو قصة كذا، هاي قصص أحيانا تحدد مخ الإنسان، بينما الجزئي ليس كاسبا ولا مكتسبا، ما لازم احنا الجزئي ندخله، احنا خلي الاطار العام. الاطار العام هو هذا استيثاق، فاذا هذا نوع من الضمان او نوع من الجحاله. كلمه انا ضامن هذه كلمه قد لا يقول انا ضامن، يقول اللي يلقي يذب مثلا ما عنده من امتعه ما يريدها، كل كيلو اللي يذب بالماي انا اعطي دولار، اعطي 10 دولارات. ما يقول كل المتاع، يقول مقدار اللي انتم ذبيت خففون هذا جعاله. شو الفرق بين هذا ويذب ايش اسمه؟ فاختلاط الاحكام بين الضمان والجعاله بسبب كلمة الضمان وأنا أضمن، بينما هذه ليس كلمة تفرق، كما قلنا بأنه قصة نبي يوسف وأنا به زعيم هذا ليس ضمانا، هذا جعالة، بس سموه ضمان لأن كلمة زعيم يعني الضمان. يعني واحد قال اللي يلقى لي سيارتي أعطيك فلوس، أعطي فلوس كذا إله، هذا ضمان؟ هذا مو ضمان، هذا جعالة. هذا هو ذبو نفسه يعني، مو ذبو شو اسمه. أنا أقرأ كلمات من صاحب العروة لا بس نسمعها. لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، صح بلا خلاف بينهم، بل الظاهر الإجماع عليه وهو الدليل عندهم. الظاهر هذا إجماع، وهو هذا كإجماع دليل على صحة هذا النوع من الضمان. طيب ثم قال وأما إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة أو نحوها، رأي السفينة خفيفة حتى يوصل روحه مثلا للهدف بسرعة أكبر، فلا يصح عندهم. لا يصح عندهم، ليش لا يصح عندهم؟ لأن ما في إجماع. ما دام أكو إجماع يصح، هنا ما يصح. بس هو صاحب العمر شي يقول؟ يقول مقتضى العمومات صحته أيضا. هو كأنه الإجماع إما لأن هذا جعالة وليس ضمان، أو لأنه ضمان عقلائي كان كثير الحدوث والفقهاء كلهم قبلوا به، ما أدري. في نهاية الحديث صاحب العروة هنا يبين تتمة، هاي التتمة في الحقيقة يا ليته كان يخليها أول الكتاب وآخر الكتاب. أنا أقرأ التتمة وبعدين أقول لماذا نقول أول الكتاب، وهذا شيء مهم. التتمة يقول قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية، علم شنو؟ أن ما ذكروه في أول الفصل وهو ذكر أيضا من تعريف الضمان، وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى، وأنه لا يصح في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان لا وجه له، وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل. إذا تذكرون نحن بينا في تضعيف الحديث أيضا أن صاحب العروة حسب مقدار بحثي المختصر في هذه الكتب اللي بيدي، يمكن أكو كتاب آخر ما شايفه، لكن حسب هالمقدار أنه مبتكر هذا الشيء. وكم ترك الأول للآخر، مبتكر قال الضمان ضمان، لا فرق بين العين والدين، لا فرق بين الثابت وغير الثابت، أي ضمان ما لم يجب. وأيضا عنده أفكار أخرى مثل هذا البحث، لا فرق بين خوف على السفينة أو مصلحة، لأنه خوف والرجاء أمران يسوقان الإنسان إلى هدف واحد. هذا الكلام بينه في تتمة، وهو كلام متين ولطيف. لكن نحن عندنا كلام، أنا عندي كلام، وفي الدقائق الخمس الباقية من الوقت أستميحكم عذر أن أفصل الحديث في هذا الموضوع. نحن سياق التاريخ للفقه كانت هناك مسائل متناثرة، مسائل حاجة الناس، واحد يسأل عن مسألة الصلاة، واحد عن الصوم، واحد عن الحاج، واحد عن كذا، شيئا فشيئا فقهاء جمعوها رتبوها في أبواب 24 باب أو أكثر، ورتبوها قسم العبادات قسم المعاملات، وقسم المعاملات هم قسموها قسمين، وهذا الأسلوب مشى. ثم جاء من بعدهم جيل، هذا الجيل بدأوا يستدلون على هذه الأحكام. باب الطهارة يقول وتثبت النجاسة بكذا وكذا وكذا، أو تثبت الطهارة بكذا وكذا وكذا، وهنا يجون ما هو الدليل على الإثبات، كيف الشيء يثبت بالبينة أو بالخبر الواحد أو بالاستصحاب أو بكذا، بينوا. رحنا إلى باب الصلاة يقول وتثبت القمة القبلة بكذا وكذا وكذا، نفس الأشياء اللي قالها في باب الطهارة قالها في الصلاة. رحنا الصوم ويثبت الهلال بكذا وكذا وكذا، نفس الشيء يتكرر. إذن أنتم تجدون في فقهنا الكثير من التكرار لنفس البحوث، باعتبار هاي بحوث عملية، و في بداية كتابة وتحرير الفقه كتب الفقه على أساس عملي، على أساس مسائل شرعية ناس يعملون بها، ثم جاء الاستدلال على كل مسألة مسألة. فطبيعي في بعض المسائل الأدلة مشتركة فذكروها في كل مسألة من المسائل، في النية، في الإثباتات، في الإقرار، في الدعاوي. سنجي بحث الدعاوي هم بعد هذا البحث، عند بحث دعاوي في الضمان هم مسائل مشتركة في كل باب. المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه آخر أبواب الفقه يجيب الدعاوي لو اختلفوا في هذا. الأدلة كتاب القضاء، في كتاب القضاء تشوف نفس الأدلة، لكن هذه الأدلة تتكرر المرة بعد الأخرى في الفقه. ليش؟ لأن الفقه عملي، لأن الناس كانوا يريدون يقومون بالعمل، فاحتجنا إلى أن نكرر الحكم، بس مو بالضرورة أن يكرر أيضا الاستدلال، لأن الاستدلال هو واحد، الاستدلال هو واحد سواء في هذا الباب أو ذاك الباب. إذن نحن نرى من الأفضل بداية كل باب من أبواب الفقه في البداية نبين أصول هذا الباب، ما هو الضمان وما هي شروطه وما بحثه يتعمق، ثم حينما نتحدث عن التفاصيل يكون التفاصيل بصورة أفضل. الآن أنا كنت لسبب من الأسباب أكتب موضوع الشك في الصلاة، فشفت أفضل لي أن أكتب في المقدمة مجموعة قواعد عامة للشك، الأصول العامة للشك، ثم كلما ذكرت في الأحاديث أرجعت إلى المقدمة. هذا من ما نحتاج إليه أن يكون بين فقهانا في المستقبل أن يقوم بهذا الدور، وهو اندكاك الفقه بعضه ببعض. الفقه الاستدلالي، الفقه العملي طبيعي ما يصير، بس الفقه الاستدلالي أنه تجميع الأبواب المختلفة في أصول. نحن عندنا أصول الفقه لطيف، بس نحن بحاجة لأصول أحكام الفقه، يعني الأصول المرتبطة بأبواب المختلفة، ولكل باب أصوله، وهذا أسلوب جاري. وإحنا الفقهاء هم كان عندنا، وأعتقد الشيخ الأعظم العلامة الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه مشى في هذا الطريق بصورة أو بأخرى في كتاب التجارة، وبالذات في كتاب بدأ في كتاب التجارة وكتاب البيع الأحكام العامة للعقود، ثم بيّن التفاصيل. بس هو عمل في كتاب واحد في موضوع واحد العقود، وما أكمله أيضا، لم يكمله. لذلك نسأل الله أن يوفق الجميع لمثل هذه المهمة حتى يسهل على طالب البحث وليس طالب الأحكام، طالب البحث يسهل عليه أنه يراجع أصول كل باب من أبواب الفقه، ومن ثم يكون له رأي جدي في ذاك الباب. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.